الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 25 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب ما جاء في زمزم. كأنه يقول من الفضل أو البركة، وهو ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم. لكن قد يقول قائل: كيف طعام طعم ونحن نرى كثيرا من الناس ربما يشربون زمزم ويجوعون، ويشربون زمزم ويمرضون، أو كذلك يستمر فيهم المرض؟ الدواء قد يصيب وقد لا يصيب، وكذلك الطعام قد يشبع وقد لا يشبع. الأمر الثاني أن هذا عائد إلى صدق الاعتماد على الله عز وجل والتصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكلما كان الإنسان مستشعرا بركة هذا الماء ربما كان سبب في شفائه. وأخبرنا الوالد علي بن أحمد بن يعقوب الحجوري والد الشيخ حفظه الله أنه أصيب بمرض شديد، إما بسبب عين أو نحوها، حتى كاد أن يهلك، وذهبوا به وعالجوه لم ينفع معه شيء، ثم حملوه حملا إلى مكة لأنه كان يشتغل في ما يسمى بوادي فاطمة وهو الجموم الآن. قال: فوصلت إلى زمزم فجعلت أغتسل منه وأشرب، فما انتهيت من ذلك إلا وأنا بخير. وغيرهم كثير، إلا أن أصحاب الأملاح قد يجدون كثرة في البول لأنه ماء صافي، فربما يؤدي إلى نزول الماء بكثرة فيتألمون منه، وربما بعض الأطباء يقول له لو تترك ماء زمزم أو نحو ذلك. لكن الصحيح أنه لو اعتمد على الله عز وجل وتداوى بهذا الماء سيجد فيه بركة، والبركة من الله. وسبب موت شيخنا مقبل حفظه الله رحمه الله أنه عاد من أمريكا بعد أن كوى الكبد على أساس أن يعود مرة أخرى لإجراء عملية إبدال الكبد، ثم وجد طبيبا من أطباء الأعشاب أردنيا، لأن كثير من أطباء الأعشاب كما يقال يا الله اليوم، يعني يأتي لك إلى أمراض خطيرة ويقول هذه العشبة نافعة. فالشاهد أنه أعطاه شيء من الأعشاب مع منعه من الطعام إلا ما كان من ماء زمزم والعسل، فانهارت صحته وذهبت قوته، ثم انتبه له أخيرا بعد مضي 60 يوما أظن وهو يفعل هذا، حملوه إلى ألمانيا. وصل إلى ألمانيا مباشرة قال لهم الطبيب: يعني هذا ظاهره أنه لا يحب الموت في غير بلاد المسلمين، فعجلوا به إلى بلاد الإسلام، أو بنحو هذه النصيحة. فكان منهم المبادرة إلى إرسال الجوازات إلى السفارة السعودية والحجز على أقرب رحلة، فما وصل المطار إلا وقد أغمي عليه ونقل مباشرة إلى المستشفى التخصصي بجدة، ثم بعد 3 أيام مات رحمه الله. فالشاهد أن ماء زمزم نعم طعام والشفاء بإذن الله عز وجل، لكن هناك علاجات يعني ربما تكون أسرع، أو ربما الأجسام لا تتوافق مع بعض الأدوية، كما أن بعض العلاجات لا تتوافق مع الجسم، كذلك ربما ماء زمزم بعض الأجسام لا تتوافق، لا سيما مثل الذين عندهم مرض الاستسقاء. مرض الاستسقاء هذا مرض تتجمع المياه حتى يمتلئ البطن هكذا. قال الشيخ مقبل رحمه الله إنما يشفطون له الماء من بطنه شفطا. وفي آخر المطاف كادت أن تنفتح بطنه لكثرة الشفط، وكان إنما معه على بطنه مثل الحزام الكبير يمسكها. فالشاهد قد يكون تأثر لكثرة المياه في الجسم مع قلة الغذاء وغير ذلك فحصل ما حصل. قال وسميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها. نقل عن ابن هشام وقال أبو زيد الزمزم من الناس 50 ونحوهم، وعن مجاهد إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه. وقيل لحركتها قاله الحربي، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا. وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء، وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله. وقيل أيضا زمزم لأن أم إسماعيل جعلت تحول الماء وكانت تقول زمزم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركته لكان عينا. قال وقال عبد الله عبدان شيخ للبخاري، ومع ذلك رواه هنا عنه بصورة التعليق، هو عبد الله بن عثمان بن جبل. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يونس وابن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة. أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، ما أحد ما يعرف هذا الاسم، جندب ابن جنادة. قال يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال جبريل. وهذا حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وأسانيده لا مطعن فيها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، مرة في صغره ومرة بعد بعثته قبل العروج به إلى السماء الدنيا. ومن كذب بهذا فهو مبتدع ضال، لا يؤمن بالثوابت من الأحاديث. وأما من زعم أنها أول عملية صدر مفتوح فهذا قول الحزبيين الذين لا يدركون ما يقولون. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل لذلك الرسول، ثم يأتي ويقول عملية صدر مفتوح أو عملية القلب المفتوح. عملية القلب المفتوح يقوم بها بشر، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ثم كم تحتاج إلى فحوصات وإلى مقدمات ومؤخرات وإلى غرفة ماذا عمليات وإلى تخدير وإلى أشياء كثيرة من أعمال البشر. وأما ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مكرمة، إذ أمر الله عز وجل من شاء بملائكته بالقيام بهذا الشأن فشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عملية صدر مفتوح يفتح من الخلف، إلا في النادر بعضهم يفتحون، ولا كثير من عمليات القلب تكون من الخلف، وكم يحتاج إلى أن ينتظر. وهذا شقوا صدره وأفرغوا فيه من ماء زمزم، أفرغوا في صدره وفي قلبه من ماء زمزم وأخرجوا منه حظ الشيطان ثم أخذوه. هذه آية من آيات الله، فلا يجوز أن نعبر عنها بأنها عبارة عن عملية صدر مفتوح. قال حدثنا محمد هو ابن سلام أو سلام، يقولون بالتشديد هو فقط، بن سلام. قال أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية، وغلط من قال هو أبو إسحاق، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل من شعب همدان من اليمن أن ابن عباس رضي الله عنهما تحدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. الذي يظهر أن الحديث قد استدل به على جواز شرب قائما، فلو شرب أحد قائما مستدلا بهذا الحديث لا ينكر عليه. قال عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حذر عكرمة انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين فلعله شرب من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهي عنه، لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما فيحمل على بيان الجواز. قال بعضهم إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز. قال باب طواف القارن. القران هو أحد أوجه الحج الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، والفرق بينهما أن المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يهل بالحج اليوم الثامن، والقارن يهل بحج وعمرة مع سوقه للهدي، والمفرد يهل بحج وحده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة قالت فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتبرت فقال صلى الله عليه وسلم هذا مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. لأن الحاج والمراد بالطواف الواحد هنا إما أنه طواف الإفاضة مع السعي، أو المراد به السعي الأول. وأما ما جاء لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا سعيا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا فيحمل على القارن والمفرد، أما المتمتع فلا بد له من سعيين. والحديث فيه تقديم وتأخير وقد تقدم بيان بعضه. قال قوله باب طواف القارن هي هل يكتفي بطواف واحد أو لابد من طوافين؟ أورد في حديث عائشة في حجة الوداع فيه وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، وحديث ابن عمر في حجه في حجه عام نزل الحجاج بن الزبير أورده من وجهين في كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وطاف لهما طوافا واحدا كما في الطريق الأولى وفي الطريق الثانية، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر، والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف وتمسك في تخطيئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتهى وهذا تعليل مردود، فالدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذلك أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك الشيء أصلا. قال: قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أرى في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب. قال: وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى الحج. كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهب أن ذلك كما قال، فلما لا يكون قول ابن عمر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر من كان قارنا أن يقتصر على طواف واحد. وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران، حيث قال: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج إلى آخر ما قال. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين، الطواف الأول طواف القدوم، ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، والطواف الثاني طواف الإفاضة، ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر كما نقل الطواف الأول أيضا، وعائشة وكذلك ابن عمر وغيرهم. وأما السعي بين الصفا والمروة فلم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعيا واحدا. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان مفردا أو متمت أو قارنا فهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقدم السعي في أول ما يصل إلى مكة أو يؤخر السعي مع طواف الإفاضة. أما القول بأن المتمتع لا يسعى إلا سعيا واحدا قول بعيد، وإن قال به كثير من أهل العلم، استدلوا به هذا الحديث: فإنما طافوا طوافا واحدا، والصحيح أن هذا يحمل على القارن أو المفرد. أما المتمتع فهو يأتي بعمرة مفردة بأركانها وواجباتها ثم ينقطع عنها، ثم إذا كان يوم التروية يأتي بحج مفرد بأركانه وشروطه وواجباته. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وهو ابن أبي تميم عن نافع أبو عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه دخل إيش ابنه دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال، لأن ابن الزبير كان في وضع حرج مع الحجاج، فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحار كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يكون حكمه حكم المحصر، فيقوم بذبح ماذا يا أخوة؟ الهدي في أي مكان ينقطع فيه، لقول الله عز وجل: فإن احصرتم فمستيسر من الهدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، لعله لم يتمكن من طوافين أو تأخر، لكن الشاهد أما طواف القدوم هو طواف مستقل، وطواف الإفاضة طواف مستقل، طواف القدوم في أول مقدمه إلى مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي الجمار يوم النحر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإننا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل، من شيء حرم منه حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله في الطريقة الثانية بطوافه الأول أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة. وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي. وقال ابن عبد البر في حجة لمالك في قوله إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده عليه الهدي. قال ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه أو غيره وغير أصحابه. وتعقب بأنه إن حمل قوله طوافه الأول على طواف القدوم فإنه أجزى عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان. لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعي. ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم. فقال ابن المنذر احتج أبو أيوب من طريق في نسخة أبو ثور كأنه أبو ثور احتج أبو ثور من طريق النظر بأنه أجزنا بأن أجزنا جميعا للحج والعمرة سفرا واحدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة فكذلك يجزى عنهما طواف واحد وسعي واحد لأنهما خالف في ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بها. واحتج غيره بقول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة وهو صحيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله. والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة المتبع في ذلك هي السنة الصحيحة وهي مستغنية عن غيره. وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة. كأن الحافظ والله أعلم يشير إلى أنه يجزى طواف واحد وسعي واحد هذا إذا كان الطواف طواف الإفاضة. أما إذا كان الطواف طواف القدوم كيف يجزى عن طواف الإفاضة؟ إنما الحديث محمول أنهم لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا. هذا إن قدم سعي السعي مع طواف القدوم أجزأهم عن سعي يوم النحر. وإذا أخر كان المجيء به بعد طواف يوم النحر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه المجيء بالطوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة والله أعلم. أسألك قبل أن تخرج لكن أخرج سنقرأ هذا ثم بعد ذلك نسأل. وقد تقدم في باب قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل وحاضر المسجد الحرام. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي إلى أمصاركم الشاه تجزئ. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. هل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. نعم الحديث واضح الأحاديث. موسى أبو موسى الأشعري، ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. من أين هو؟ ها؟ من اليمن. من أي من اليمن؟ زبيد. من أي زبيد؟ نعم، وادي رمع. رائد، أنت رائد. متى قدم عبد الله بن قيس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان مقدومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتح، ها؟ عبد الرحمن. الله، أظن أني قد قدمتها قبل ليال في فتح خيبر. نعم، في فتح خيبر. كم له هجرة واحدة هو ومن معه، أم هجرتان عندك يا محمد بن أمين؟ هجرتان. الحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن عمر جاء إليها وقال: الحبشية هذه. فغضبت وقالت: والله لا أشكوانك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم وتأمنون، ونحن عند البغضاء البعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن جاءته الشكوى: لكم هجرتان. فكان بعد ذلك الصحابة يأتون ويسألونها عن الحديث. ما هي الهجرة الأولى لأبي موسى الأشعري عندك يا محمد؟ إلى أين كانت هجرته؟ إلى الحبشة. هو خرج يريد المدينة، لكن أخذهم البحر، أخذهم البحر إلى الحبشة، فوجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا معهم وتتلمذوا على جعفر. كم كان عددهم عندك يا أخي؟ أنت ما اسمك؟ محمد. تفضل يا محمد. كم كان عددهم في السفينة؟ ها؟ كم؟ كانوا 50. كانوا 50 كلهم من اليمن. وفضائل الأشعريين فضائل عظيمة، وهي فضائل أهل اليمن. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام أهلهم في المدينة جمعوا ما كان معهم ثم تقاسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. مكرمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكرم، يحب مكارم الأخلاق، ويثني على أصحابه، ويكره البخل والبخلاء. وقال في أبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، حيث استمع لقراءته قال: والله يا رسول الله لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني أنه أوتي أصوات، صوت أحسن من الذي كان يقرأ به. وكان شجاعا، أبو موسى الأشعري كان شجاع، لكن عند الشيعة مذموم. الشيعة يتهمونه بأنه خان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بعيد عن الخيانة، بل كان شجاعا. ففي غزوة من الغزوات عمد رجل من الكفار إلى عمه فقتله، وعمه اسمه عامر. فلحقه أبو موسى يشتد خلفه وهو يهرب، فقال له: ألست بعربي؟ عير المشرك: ألست بعربي؟ العربي عنده شجاعة. فتوقف فتضارب فضربه وقتله، فأخذ بثار عمه ولحق الكافر ولم يأبه به. وفضائله كثيرة، لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يكون أميرا على بلاده، دليل على علمه، دليل على فضله. اختاره واختار معاذ بن جبل، معاذ بن جبل على الجند، اختار أبا موسى الأشعري على زبيد وما إليها. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.